بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل تلاوتنا لكتاب ربنا. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 19 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 39 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وكما تعودنا بنبدأ بقراءة تفسير المصنفين للمختصر ثم نستخرج الفوائد، وقد بينا هذا في لقاءين ماضيين، وذكرنا قول المصنفين ثم استخرجنا بعض الفوائد من الآية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فأذكر بقول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية، حيث قالوا: قل يا أيها النبي أتجادلوننا يا أهل الكتاب بأنكم أولى بالله ودينه منا، لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق، فإن ذلك لا ينفعكم، فالله هو ربنا جميعا لا تختصون به، ولنا أعمالنا التي لا تسألون عنها، ولكم أعمالكم التي لا نسأل عنها، وكل سيجزى بعمله، ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا. وتكلمنا عن قضية المجادلة، وفرقنا بين الجدال وبين المراء، اتكلمنا عن مناط المحاجة عند أهل الكتاب، وفي هذا اللقاء نستخرج أيضا جملة من الفوائد من هذه الآية. فبعد أن بينا في الدرس الماضي إثبات الربوبية لله عز وجل وهي من التربية، والله تعالى ربى عباده شيئا فشيئا للوصول بهم إلى الكمال، ربهم بإحسانه ونعمه جل وعلا. ومن فوائد الآية أيضا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فالخالق المالك المدبر هو المستحق للعبادة وحده، لله الخلق والأمر، ألا لله الخلق والأمر، مادام خلق يبقى له الأمر. فإذا من لوازم الربوبية تحقيق العبدية لله تعالى، أي توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فائدة مهمة أن الربوبية تستلزم الألوهية، خلق إذن يعبد وحده لا شريك له. أيضا من فوائد هذه الآية، ينبغي على المسلم والمسلمة التميز عن غيرهم من الكافرين والكافرات. فالآية تقول: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فلا بد من التميز. هذه الأمة أمة جعل الله تعالى لها العلو، فكيف تقبل الدنية في دينها؟ كيف لا تظهر شعائرها؟ فالله تعالى قال عن هذه الأمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى. أمة كتب الله لها العلو، فلا بد أن تستشعر هذا، فلا بد من إظهار شعائر الإسلام، ولا بد أن تعتز بأنك مسلم وبأنك مسلمة. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر ابن الخطاب، كما جاء عند الحاكم بسند صحيح، قال: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. هكذا يبين عمر وجوب الفخر بالإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا، فالذي رضي لنا الإسلام هو الله رب العالمين، فهذه عزة. ولذلك عندما طلب كسرى فارس الهدنة مع المسلمين أثناء القتال، وأراد أن يفاوض، فأرسل له خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه ربعي بن عامر، صحابي جليل كان أعرابيا، وإذا بهذا الأعرابي الذي يعتز بدينه يذهب إلى كسرى الفرس. رستم أو رستم، والقراءتان صحيحتان بالفتح وبالضم، كان اسمه رستم بالفتح وتقرأ أيضا بالضم رستم. فلما وصل إلى بلاطه، أي إلى قصره الفاخر، منعه الجند من الدخول. كان يركب على ظهر حمار ضعيف وبيده الحربة، فقال له الجند: لا تستطيع أن تدخل على كسرانة إلا بعد أن تترك سلاحك وأنت ترجل من على دباتك، يعني تمشي على رجليك، اترك الدبة في خارج. فانظر إلى عزة الإسلام. يقول ربعي بن عامر: والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دبتي وبيدي حربتي، فأنتم من أرسلتم إلينا تتفاوضون. شوف بقى هنا عزة المسلم، ده أمام كسر الفرس، إمبراطورية عظيمة، إمبراطورية الفرس يعني دولة عظمى بلغة العصر، يعني الآن من الدول العظمى أمريكا. تخيل بقى هيروح يدخل على ترامب ده اللي بيقول عليه في البيت الأبيض كما يسمونه، يبقى كازابلانكا صح؟ اسمها إيه عندكم في المغرب؟ كازابلانكا. يعني إيه كازابلانكا بقى؟ الدار البيضاء. نعم، هنقول برضه البيت الأبيض بلغتكم أنتوا بقى كازابلانكا. تخيل بقى ده هيروح يتفاوض مع ترامب في البيت الأبيض بلغة العصر يعني. فده راح لرستم كسرى الفرس، فقال: والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دباتي وبيدي حربتي، وإلا عدت من حيث أتيت. عزة الإسلام، الله أكبر. فدخل الجند يخبرون كسراهم، قال: إذنوا له بالدخول على ظهر دبته وبيده حربته. الله أكبر. تخيل بقى الآن المشهد الإيماني العجيب ده، الأعرابي البسيط ده الذي يلبس من الملابس الثمالة، يعني أقل الملابس، من صوف خشن وعلى ظهر دابة حمار، ويدخل على كسرى الفرس هكذا، لدرجة أن الرواية يقولون وكان يطأ بدبته على الفرش الممتدة بين يدي كسرى ويطعنها بحرباته، وكأنه يعلمهم درس أن الدنيا لا تعنينا، دنياكم هذه بنمارككم بهذه الزرابي المبسوسة حولك لا تعنينا في شيء. ووقف أمام كسرى الفرس، فقال له كسرى في غروره: من القوم؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله عز وجل من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدالة الإسلام. الله، طبعا هذه الكلمات يا إخوة تكتب بماء العين، عزة المسلم، وانظر إلى بلاغته: نحن قوم ابتعثنا الله. ومعلوم أن البعث يعني الحياة بعد الموت، فكأنهم كانوا أمواتا في ظل الجاهلية، فجاء الإسلام بالحياة، أحياهم الله تعالى بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والتسليم. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى الحياة في الإسلام، حياتك وعزك في الفخر بدينك والتميز عن الكافرين بشعائر الإسلام. لذلك هذا يغضب أعداء الإسلام أن تظهر شعائرك. لذلك رب لنا أجيالا وأذيالا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وإذا بهم حرب على الإسلام والمسلمين وحرب على شعائر الدين. مع كل شعيرة ظاهرة للإسلام ترى تلك النعرات من العلمانية المقيتة في بلاد المسلمين. يجي مثلا في قضية العمر وتتابع العمر، يقول لك بدل الطواف حوالين الكعبة طوفوا حوالين الفقراء، مع إن ما قالوش الكلام ده مثلا في الملايين المملينة اللي بتنفق على كرة القدم، ما قالوش الكلام ده مثلا على الملايين المليانة اللي بتنفق على المسلسلات والأفلام اللي بتدعو للإباحية والفجور، ما قالوش الكلام ده على المهرجانات والفسق والفجور والمعازف والموسيقى، ما قالوش طوفوا حوالين الفقراء بدل تلك الملايين اللي بتنفق على الفسق والفجور، ما قالوش مثلا بدلا من المصايف والبلاجات والبيكيني وتعري النساء والاختلاط على الشواطئ انفقوا الأموال دي على الفقراء. لا، هم مقصدهم الإسلام، لا يريدون شعيرة ظاهرة للإسلام. كذلك في الأضحية يقول لك بدل الأضاحي انفقوا على الفقراء. سبحان الله، طب ايه علاقة الأضحية بالنفقة على الفقراء؟ ليه المقارنة العجيبة دي؟ هذه شعيرة، والنفقة باب تطوع وصدقة، وفي عندنا زكاة مال، واللي بيضحي بيزكي، ما دام عنده سعه انه يجيب اضحيه يبقى عنده اموال، يبقى هيضحي هيزكي المال وهيعطي الفقراء حقهم. انما هم لا يريدون شعيره للاسلام الاخر. لماذا؟ لان اظهار الشعيره عز. فهذا ما اشار اليه ربيعي في قوله: نحن قوم ابتعثنا الله بالاسلام، يعني ابتعثنا، كنا امواتا في ظل الجاهليه فاحيانا الله تعالى بالقران والسنه، حيانا بالقرآن بالإسلام حياة. نحن قوم ابتعثنا الله تعالى بالإسلام. لماذا ابتعثنا؟ قال: لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا منهج الإسلام، الدعوة للتوحيد الخالص وإبطال الكفر والشرك والأنداد الباطلة. وهذا ما لا يعجب أهل البدع والضلال. تجد مثلا الفرق الضالة كالصوفية وغلاة الصوفية يعكفون عند القبور ويستغيثون بالأموات ويقدمون القرابين للأموات باسم النذور، وهذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله. وطبعا إن حذرت من البدع تبقى مشكلة. ليه؟ لأن أنت كده هتعطل البيزنس، ده بيجي لهم مليارات من النذور. شوف كده عند كل الأضرحة دي كم الأموال اللي بتنفق، طبعا عشان أنت تقول لهم ده بدع وشرك وكده هتعطل إيه؟ السبوبة. اقتصاديات قايمة على دي، بيزنس. فلا بد للمنتفعين أن يبقى هذا الضلال. ليه؟ لأن في انتفاع وفي مادة. لذلك نجد أهل البدع يبغضون أهل السنن. ليه؟ لأنهم يعطلون تلك الأغراض والأعراض الدنيوية لهؤلاء. طبعا أضف إلى ذلك بقى الولائم والذبائح والبطون والقروش، أنت هتعطل ده كله. وغير بقى كده المهرجانات والموالد والرقص والزنا والسرقات والاختلاط، دي مصيبة كبيرة جدا. أنت عاوز تقيم سنة؟ عايز تظهر الإسلام؟ لا. عشان كده هتجد دايما أهل الضلال أشد الناس حربا على أهل السنة وعلى أهل الحق، ليل نهار يسبون ويطعنون. لماذا؟ لأن أهل الحق يظهرون الحق، وبالتالي في إظهار الحق إماتة للباطل. يظهرون السنن، وفي إظهار السنن إماتة للبدع والضلال والخرافات والمكاشفات إلى آخر تلك الأباطيل. نحن قوم ابتعثنا الله تعالى لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان أي الأديان الباطلة إلى عدالة الإسلام. هذا هو الفخر بالدين، عزنا ومنزلتنا في التمسك بديننا. كلما تمسكت بدينك كلما رفعك الله وأعزك الله. لذلك كثيرا ما أقول إذا خضعت الرؤوس لله تعالى رفعها الله تعالى على جميع الرؤوس. يوم ما تخضع الرأس لله وتسجد على التراب تعظيما لله يرفعها الله عز وجل. إذن من فوائد هذه الآية أن يتميز المسلم بشعائره، أن يتميز المسلم بإسلامه، أن يفتخر ويعتز بدينه. هذه فائدة مهمة في قوله تعالى ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إذن ينبغي للمسلم والمسلمة التميز عن غيره بما هو عليه من الدين الحق والعمل الصالح. كذلك من فوائد هذه الآية وجوب البراءة من أعمال الكفار، وجوب البراءة من أعمال الكفار وما هم عليه من الكفر والشرك وعدم التشبه بهم، أيضا من نفس الآية ولنا أعمالنا ولكم أعماله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. طبعا أعداء الإسلام لهم مخططات ومؤامرات خاصة في مقام التنجيم، يبدأ ينجم بعض أفراد الأمة المسلمة في أي مجال كمجال الرياضة مثلا، وياخد مليارات من اليوروهات عشان يلعب كرة قدم. ليه؟ عشان ياخدوا منه بس هدم الثوابت. يجي لك في الكريسماس اللاعب المشهور زي مو صلاح كما يسمونه وهو مصري، محمد صلاح. طبعا محمد صلاح مليارات، بياخد مليارات، شاب صغير يفتن بالدنيا وبالمال. ليه بقى؟ يجي مثلا في كريسماس ياخد بناته وزوجته ويقعد جنب شجرة الكريسماس ويعمل الصورة، ويروح لابس لبس القساوسة اللي اسمه سانتا كلوز ده ولا ايه اللي بيسموه عندنا البابا نويل، فيروح لابس لك الطرطور الاحمر هو وعياله. هم يريدون هذا، خذ الدنيا كما شئت، المهم ان تكون انت سببا في هدم الثواب. يبقى إذن ملايين يتبعون مو صلاح ويحبونه، إذن يبقى الاحتفال بأعياد الميلاد ليس حراما وليس ممنوعا بل محببا للنفس ومرغبا فيه. ليه؟ عشان اللاعب المحبوب بيعمل كده. وطبعا ينسى الناس إن معنى احتفال بكريسماس يعني إيه؟ يعني انت بتقر عقائد باطله، بتقر ان الرب صلب وقتل بيد البشر، بتقر ان ابن الرب على اختلاف المعتقد عندهم صلب واهين بيد البشر، بتقر ان الرب مات ثم قام بعد 3 أيام قيام، وهكذا. إذن أنت بذلك أقررت العقائد الباطل، وهذا ما يريدونه. إذن خذ ما شئت من ما، مش بس كده، يبدأ يرفع السفهاء والتافهين. تجد مثلا ولد بلطجي بقى مغني مهرجانات وبياخد الملايين وراكب عربية ب10 مليون، حي الباي فاسق. ليه؟ عشان بيغني في المهرجانات، ويجي بصاحبنا بقى في المهرجان يعمل ايه بقى؟ جنبه رقاصه بترقص عريانه، يقول لك والله يا جماعه شوفوا احنا لابسين جواكت ازاي في البرد وبردانين، وشوف دي عيني عشان اكل عيشها وشغلها لابسه عريان، والله دي ب100 راجل. تخيل، تخيل دي ب100 راجل عشان عريانه وفاسقه. هكذا هم يريدون ان يرسخوا لهذا الباطل فيرفع التافهين والسفهاء، في نفس الوقت يضيق على العلماء والدعاء طلاب العلم، يضيق على أهل الحق. مش بس كده، خد عندك بقى فشلوا في قضية تنجيم بعض الدعاء القيود زي عمرو خالد وإخواته. الآن خلاص اتطفى ضوءهم، يجي يعمل إيه بقى؟ يجيب لك ممثل في حبكة فنية وبرنامج معد بكلمات مؤثرة وبرنامج درامي عشان يتكلم في بعض الحكم الجميلة والنصائح الحلوة، ويسمي البرنامج قطايف، فيفتن بعض الدعاة الجهلة مرضى القلوب العميان، ويبدأوا يمدحوا في صاحبنا ويعملوا فيديوهات على الريلز عشان المشاهدات، وطبعا كلها سبوبة برضو مع هؤلاء اليوتيوبر، ويمجد في صاحب برنامج قطايف وعشان الناس يتفرجوا على قطايف، وقطايف 3/4 موسيقى ومعازف وحبكة فنية ودرامية، وينجموا صاحبنا بعديها بشهرين هيعمل لك فيلم يكسر الدنيا. خش بقى على الاختلاط والعري باسم ايه بقى الداعية اللي بدأ اسمعوا القطايف. قطايف يا راجل يا طيب. واحنا مشكلتنا ان بعض الدعاة عندهم غباء اعلامي، يجي في اول رمضان لسه في اول حلقات مش ما سمعش الحلقات كلها ولا شاف الباطل اللي فيها، ويبدأ يروج لده بجهل وعمى منه. طب خد عندك بقى، ويجي لك صاحب برنامج قطايف، اقول لك انا كان عندي يقين ان ربنا هيطبطب عليا. يطبطب؟ هو ربنا بيطبطب؟ يطبطب يعني ايه؟ هدم العقائد اهو، ما فيش حاجه اسمها طبطبه من الملك جل وعلا، في حاجه اسمها رحمه، في حاجه اسمها لطف، مش يطبطب. وخش على ده بقى كتير بقى، يبدا يهدم ثوابت ويهدم عقائد، وانت بتسمع للموسيقى الحرام نجمناه باسم دعاء فشل. وصدق الله إذ يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقس على ده بقى كتير، هيبدأ بقى يهدم الثوابت ويدس السم في العسل، وفي الآخر هو برنامج درامي، قال لك بدل ما نجيب عمرو خالد وما نفعش، طب نجيب لهم ممثل بقى. شفت يا عيني، ده على خلاف كل الممثلين في رمضان، كل المسلسلات فسق وفجور إلا قطايف. قطايف جايب لنا حكم، ادخل على قطايف بقى، وبعد كده بقى إن شاء الله البرنامج جايب أكنافة، هي كده بتمشي كده، النهاردة قطايف، اللي جايب أكنافة بالمكسرات، واطلب بقى إيه الهدف، إيه ترك أهل العلم، لأن الناس عايزة الحاجة الدرامية، المؤثرات الصوتية، التنغيم اللي في الخلفية، مش عايز بقى الشيخ اللي قاعد بريحيته عشان يعلم الناس الحق، لا، يبقى رويدا رويدا اعتاد الناس على هذا الباطل فيتركوا بقى الحق. مخططات ومؤامرات، لكن أقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا إخوة، كما قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلازم نحذر من تلك المؤامرات لهدم القيم ولهدم العقائد وهدم الثوابت، يعني حرب معلنة على قيم المسلمين وعلى الثوابت. فلابد أن يفطن طلاب العلم لهذا، عشان كده بنقول دايما، نقول لليوتيوبر
اللي بيتكلم باسم الدين اتق الله ولا تتعجل، وقبل أن تتكلم تعلم واسأل العلماء، لابد أن تكون لك مرجعية فلا تتعجل. عشان كده بنفرق بين العالم والجاهل، الجاهل يبادر مع أي نازلة، لابد أن يكون له الصبر، لا يتمهل لا يسأل، عايز فرقعة، عايز مقطع ريلز على التيك توك يعمل مشاهدات، ما كله بيزنس، وكل ما المقاطع بتزيد والمشاهدات بتزيد العداد بيعد، فنسأل الله السلام. ولذلك كما قال القائل: سوف تعلم حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. أحد اليوتيوبر هؤلاء اللي بيتكلم باسم الدين وده طبيب تعجل ودعا الناس لمتابعة البرنامج وكذا وكذا، أرسلنا له ناصحين، لم يقبل النصيحة. لماذا؟ لأنه مرض الشهرة، مرض الريلز، مرض المشاهدات، مرض البيزنس، عايز عدد مشاهدات، فلا يلتفت لدين ولا عقل ولا المعتقد ولا المنهج، ودي المصيبة الكبيرة جدا جدا، نسأل الله السلام. إذا لا بد للمسلم أن يتبرأ من أعمال الكفار وأعمال المشركين وأعمال المبتدعين وأعمال الضلال، لابد أن يتميز، ودي قضية مهمة وخطيرة. لذلك من ضمن فوائد هذه الآية وجوب البراءة من أعمال الكفار وما هم عليه من الكفر والشرك وعدم التشبه بهم، من تشبه بقوم حشر معهم، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه فائدة مهمة ينبغي على المسلم أن يعيها وأن يفطن لها، وهي رسالة لكل يوتيوبر: احذر أن تتخذ الدين شعارا تتاجر به وتهدم به الثوابت، فإن الله سائلك والكلمة أمانة والله يسألك عنها يوم القيامة، فأعد للسؤال جوابا، إما أن تتعلم وإما أن تترك هذا المجال. يا أخي عايز تشتهر اعمل أي مضمون آخر، ابعد عن الدين، فلا تجعل من الدين مركبة ومطية تهدم بها الثوابت وأنت غافل عن دينك ولم تتعلم أحكامه ولم تتقن منهجه. فلابد أن تدرس المعتقد دراسة صحيحة، لابد أن تعي ضوابط الكلام في الدين حتى لا تكون سببا ومطية لهدم ثوابته، وهذا الذي يحدث الآن. يفرح لك أي داعية الممثل هيتوب ويبدأ يعمل دروسا ومقاطعا، وفجأة الممثل بعد ما تاب رجع تاني بقوة يمثل ويعمل، والفن مش حرام. الله يا عم الشيخ، يا عم الشيخ بتتعجل ليه؟ هداك الله، قل أمين أمين. فيبدأ يتعجلون، قبل كده برضو ولد اسمه شعف الفيشاوي وجسمه كله وشم وقرف وفسك وفجور، قال لك ده راح يعمل عمرة، ومشايخ على اليوتيوبر يقعد يتكلم وربنا يهديه ورسالة مش عارف لمين، وفجأة رجع تاني يسكر ويدمن ويجيب البرامج يطعن في الإسلام ويهدم الثوابت. فين بقى الشيخ اللي عمل يمجد؟ اختفى الشيخ خلاص، الشيخ كان لعبة تم اللعب بها ثم خلاص، هو خد له قرشين في المقطع بتاعه وكسرة مشاهدات وانتهت العملية وهدم ثوابت، ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا يا جماعة. هذه البيئة بيئة عفن، فلا تتعجلوا هداكم الله. يا من تتكلمون باسم الإسلام لا تتعجلوا، دعكم من الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، وعلموا الناس أمر دينهم، واتقوا ربكم في الدين، اتقوا ربكم في الإسلام. لذلك قال تعالى: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هذه فائدة أخرى، وجوب الإخلاص لله عز وجل والاعتزاز بذلك وإعلان ذلك بين الناس عن طريق العمل الصالح. قال: ونحن له مخلصون، ونحن له مخلصون. أيضا من خلال الآية دي يا إخوة بيتبين لنا أمرا مهما، هو الإرشاد لطريق المحاجة لبيان الحق وضحض الباطل، وهذا عن طريق الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. فهنا في الآية قال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. هذه الجمع بين المتماثلين، ربنا واحد جل وعلا، فجمع بين المتماثلين. قال ولنا رب ولنا أعمالنا ولكم. هنا الفرق بقى، يبقى الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، أعمال أهل الحق غير أعمال أهل الباطل، فلازم نفرق. وهكذا، وهذه فائدة مهمة وهي أقرب لبيان الحق ووضوحه للناس وتجليته. وطبعا الآية فيها إنكار على أهل الكتاب وإبطال الحجج الباطلة عندهم، وبيان عظمة هذا الدين. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء مع هذه الآية المباركة، فإن قدر لقاء وكان لنا لقاء نواصل الآية التي بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها. أخونا عبد الكريم مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لنا ولكم، آمين. شفاك الله وعفاك، اللهم آمين، اللهم آمين. سؤالي هو ما يحدث في بعض المساجد إذا تلا الإمام آيات تتعلق بالسحر أو دعا في الوتر للمسحور، يكون هناك أحد المصلين مسحور فيبدأ بالصراخ، فالإمام إذا كان يقرأ آيات أصبح يكررها ويرفع صوته، وإذا كان يدعو قلب الدعاء رقية. فعندي سؤالين، الأول هل فعل هذا الإمام صحيح؟ وإلا فماذا يجب أن يفعل؟ الثاني ماذا يجب أن يفعل المصلين؟ فعله مخالف للسنة، لأن هذا ضرر يعود على المصلين بالتشويش، وربما أفسد حال المستمع، فعلى الإمام أن ينتهي إذا سمع صوت من هو مسحور، ينتهي ويتفرغ بعد ذلك إذا كان من أهل العلم الذين يقومون بالعلاج يعالجه، إنما يبدأ يقرر في الآيات ويتعمد هذا فهذا مخالف. لماذا؟ لأن المسروع سوف يزداد صرعا، وربما أدى للإضرار به أو أضر من بجواره، ما دام عنده مس فربما أضر بالمصلين، وربما وقع في جرم بضرب أحدهم، فهيكون المتسبب الإمام الآن. الآن حالة ضرورة، الآن نقول للإمام انتهي بارك الله فيك، أكمل صلاتك وتجوز، ثم عليك أن تعالج هذا المسروع حتى لا يضر الغيب. أخونا عبد المعين مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، الحمد لله على سلامتكم، طمنونا. جزاكم الله يرضى عنك حبيبي، والله كانت جراحة كده اليوم، فأرجو المسامعة، ما كنت أريد أن تظهر في لكن لشدة الألم بعد انتهاء البنج فمش قادر أنزلها، فالحمد لله على كل حال، لكنها بسيطة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. ابنتنا سندس مرحبا تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كفر الشيعة الباطنية ووصمهم بأنهم أكثر كفرا من اليهود والنصارى، وأن ضررهم على أمة محمد ضرر عظيم أشد من ضرر؟ نعم نعم، هذا كله ثبت. فالذين ينكرون القرآن ويكفرون الصحابة ويطعنون في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام ويتهمون المبرأة الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة بالزنا والفاحشة بعد أن برأها الله، فهذا كفر وردة والعياذ بالله رب العالمين. ودعا إلى جهاد الشيعة، نعم نعم، وأقر بأن دماءهم وأموالهم مباحة. طبعا هذا الجهاد يكون عن طريق ولي أمر المسلمين وليس للأفراد. فمعظم ما جاء عن شيخ الإسلام أو غيره من أئمة الإسلام في هذا الباب، في باب المقاتلة أو كذا، يكون لولي أمر المسلمين وليس للأفراد. نعم، بارك الله فيكم. هل هناك أسئلة؟ يقول انتهت الأسئلة. السلام عليكم.